زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي وتدعو جميع الأطراف إلى العودة لالتزاماتها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة التمسك بخيار المقاومة وعدم الرهان على التفاوض مع الاحتلال. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. جدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي موقف طهران الرافض لإجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي. وقال ربيعي إن القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، معتبرا أن حكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيدا ما يجب فعله حيال الاتفاق النووي. وأضاف: نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهات المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة وبنفس السرعة التي انسحب بها ترامب من الاتفاق النووي. حول موقف إيران القاطع تجاه برنامجها النووي وثوابتها الوطنية، نتابع التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا على ثوابتها بشأن أي حوار مستقبلي حول الاتفاق النووي، وتشدد على أنه لا مجال للتفاوض على اتفاق جديد، ولا مجال للتطرق لبرنامجها الصاروخي، كما لا مجال لمناقشة دورها الإقليمي. وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع أمريكا والترويكا الأوروبية حول المنطقة، لكنه شدد أيضا على أن بلاده على استعداد دائم للحوار مع جيرانها وأن مبادرة هرمز للسلام لا تزال على الطاولة. ظريف أشار وعبر تغريدة على تويتر إلى أن بعض الجيران دعوا الغرب ليكون جزءا من المفاوضات مع طهران، لكن إيران لن تتفاوض مع الغرب حول المنطقة لأن المشكلة الرئيسية تكمن في تدخلات هؤلاء. دعاة مشاركة الغرب في الحوار الإقليمي استندوا إلى إشارة وردت في مقابلة مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال فيها إن التفاوض مع إيران حول بعض بنود الاتفاق النووي يفضل أن يجرى بمشاورة جيران إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أكد أن طهران لا تساوم أو لا تتفاوض حول أمنها القومي، داعيا أوروبا وألمانيا إلى العمل بالتزاماتهما وأن تدرك أن ما لم يتحقق بالضغوط القصوى لن تحصل عليه بطرق أخرى.
نتوقع أن يتم الانتباه إلى الحقائق وأن يعلم أولا أن إيران فيما يتعلق بأمنها القومي لا تساوم أو تتفاوض. من الواضح اليوم أن الدول التي علقت أمنها على أسس خارجية ضعيفة قلقة. إيران هي ركيزة الاستقرار في المنطقة. إيران دولة كبيرة ولها تاريخ في المنطقة وتحاول التغاضي عن أخطاء بعض الدول، لكن في نفس الوقت نظر الدول إلى ضرورة أن تعرف مكانتها وإلى أي مدى يمكن لها أن تبدي آراءها.
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أن المفاوضة حول الاتفاق النووي انتهت بالنسبة لطهران، وليس من المقرر إقامة مفاوضات جديدة داعيا الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق بدون شروط.
إن الكيان الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لكي لا يتم إحياء الاتفاق النووي. ولا بد أن نقول هنا أن المفاوضات حول هذا الاتفاق انتهت بالنسبة لنا، وليس من المقرر إجراء مفاوضات جديدة. المسألة الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم تجاه الاتفاق، ومن هنا فإن على الإدارة الأمريكية العودة دون شرط عن كل الإجراءات التخريبية للاتفاق النووي بنفس السرعة التي اتخذها ترامب.
تأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في ظل محاولة البعض استدعاء مطالب قد عفى عليها الدهر تتعلق بإعادة النظر في الاتفاق النووي والتفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتحجيم دور إيران الإقليمي.
أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن طهران مصممة على التعاون مع سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار في هذا البلد. وأشار العميد حاتمي خلال لقاء مع وزير الخارجية السوري الزائر فيصل المقداد إلى أن العدو لم يدخر أي جهد في مناصبة العداء لإيران، مضيفا أن سوريا مرت بذات الضغوط خلال السنوات الأخيرة. واعتبر حاتمي جريمة الاغتيال التي تطال علماء إيران وقادتها دليلا على إفلاس ويأس العدو. بدوره أكد المقداد أنه لمدعاة للفخر أن المؤامرات الصهيونية الأمريكية لن تثني إيران وقواتها عن مواصلة التقدم العلمي والدفاعي. هذا ودان العديد من مسؤولي وسفراء الدول لدى طهران جريمة استهداف العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. ووقع السفراء وكبار مسؤولي الدول على سجل التعازي في مقر وزارة الدفاع الإيرانية. التفاصيل في هذا التقرير.
مراسم تكريم للشهيد محسن فخريزادة في مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران بحضور عدد من الشخصيات السياسية والسفراء المعتمدين، فيما كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضيف شرف المراسم، والذي التقى بوزير الدفاع الإيرانية العميد حاتمي، حيث أكد أن العدو لن يترك أعماله الإرهابية ضد إيران كما هو الحال في سوريا، ما يدل على عجزه. بدوره دان المقداد هذا العمل الإرهابي، مشددا على أن الأيادي المجرمة التي طالت هذا العالم لم تعرف أن إيران قادرة على إنجاب آلاف العلماء.
إن العدو فعل هذه الجريمة لأنه وجد نفسه عاجزا، ومما لا شك فيه أن هذا العمل الإجرامي لن يعرقل تحقيق أهداف إيران العلمية، وسوف نستمر على طريق الشهيد فخريزادة ودعم محور المقاومة لدحر الإرهاب والإرهابيين في المنطقة.
هذه جريمة لا تغتفر، وأعتقد أن من ارتكبها يجب أن يحاسب على فعلته، وشعب إيران والشعوب الأخرى لم تتعود أن تسكت على مثل هذا الضيم وعلى مثل هذه الجرائم القذرة.
وخلال المراسم افتتح سجل للتعازي للضيوف، وأعرب سفراء الدول الأجنبية المعتمدون والشخصيات السياسية والثقافية الحاضرة عن تعاطفهم وتعازيهم للحكومة والمسؤولين والشعب الإيراني ولذويه باستشهاد العالم النووي ودانوا الجريمة الإرهابية.
الحكومة الروسية دانت هذا العمل الإرهابي وتطالب بالكشف عن مسببي هذه الجريمة ومعاقبتهم.
هذا حدث كبير، ولكن هذه الأمة العظيمة اختارت طريقا صعبا، وطريق الجهاد والاستشهاد، طريق وحدة العالم الإسلامي، طريق تحرير فلسطين، طريق تحرير القدس. ومن يختار هذا الطريق لا بد له أن يواجه هذه القوى الظالمة التي تستهدف هذا النظام الإسلامي العزيز.
الرسالة المشتركة لجميع هذه الشخصيات أن اغتيال فخريزادة خسارة للمحافل العلمية في العالم، وأكدوا أن جريمة اغتيال هذا العالم وهذه الشخصية الفذة كانت مثالا على إرهاب الدولة. كما أجمع الحاضرون على أن هذه الاغتيالات الإجرامية لن توقف دورة المعرفة والتكنولوجيا وإرادة الدول.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرورة التمسك بخيار المقاومة الشعبية والمسلحة وعدم الرهان على المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني. جاء ذلك خلال فعاليات مختلفة نظمها الفلسطينيون تحت عنوان المقاومة درب التحرير والعودة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية 33 لانتفاضة الحجارة. ويأتي الاحتفاء بانتفاضة الحجارة لتأكيد رفض تسابق بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية. نظم اتحاد علماء المقاومة في بيروت مؤتمره العالمي السادس تحت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. ودعا رئيس الاتحاد الشيخ مهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة، فيما أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني. التفاصيل في هذا التقرير.
علماء المقاومة اجتمعوا في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن مؤتمرهم العالمي في دورته السادسة التي حملت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. المؤتمر جاء هذا العام في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة، وطالب الحكام المطبعين إلى الاستيقاظ قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن تطبيع الخيانة لن يؤثر على مشروع تحرير فلسطين.
هذا التطبيع المجرم انتجته أنظمة عميلة، نعم ندينه بكل ما في الكلمة من معنى، لن يؤثر على الخط العام، على الهدف البعيد.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أن ما يجري اليوم في بعض الدول العربية من تطبيع مع الاحتلال تحت الغطاء الأمريكي هو خيانة للإسلام، وأضاف أن بعض الفلسطينيين وقعوا اتفاق أوسلو الذليل، واليوم بعض العرب يوقعون اتفاقا أسموه أبراهام.
إن العدو الصهيوني يحاول تجريدنا من كل ما نملك، وكما شاهدتم مؤخرا قتلهم العالم الإيراني المسلم بهدف تجريد الأمة من العلم والمعرفة.
المفتي السوري الشيخ أحمد بدر الدين حسون أكد أن البعض تراكض للتطبيع مع من لم يجنح للسلم، وأضاف أنه عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع. أما نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
يجب أن نزداد قوة وتجهيزا في لبنان وفلسطين والمنطقة لنحقق توازن الردع.
أما الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري فقد شدد على أن القضية الفلسطينية تعبر بدقة عن حياة الأمة الإسلامية، فيما أكد المفتي اليمني الشيخ شمس الدين شرف الدين أن اليمن يدفع منذ 6 سنوات ضريبة مواقفه الصادقة تجاه فلسطين. من جهته أشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة الاحتلال.
تشهد محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية. وأكدت مصادر عراقية تصاعد المواجهات في مناطق تاكيا وسيد صادق بمحافظة السليمانية، فيما خرج مواطن وأقضية رانيا ودوكان وناحية تاكيا وحاجي في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها. من جانبها دانت الأمم المتحدة أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في السليمانية داعية السلطات في منطقة كردستان إلى حماية حرية التعبير. أكد اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية في العراق على دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع الموازنة، فيما ثمن استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان أكد المجتمعون أن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق النووي وتدعو جميع الأطراف إلى العودة لالتزاماتها. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة التمسك بخيار المقاومة وعدم الرهان على التفاوض مع الاحتلال. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية صباحية أقدمها لكم. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في الساعة 9:18 تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة، بعد ذلك يأتيكم دواوين الولاء وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان في الساعة 9:39، في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. في الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، في تمام الساعة 11 نشر خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. في الساعة 11:14 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي. عند الساعة 11:51 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:57. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:06. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنواصل فيها الحديث عن صفة التواضع في شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يحذر الأشخاص الذين كانوا يبدون محبتهم له بشكل مبالغ فيه مدفوعين برعاية الاحترام له من القيام بذلك في رد فعل منه إزاء هذا السلوك، وكان يذكر بأنه ليس سوى طالب للعلم، وينقل حجة الإسلام محمد فاضل اشتهاردي في هذا المجال قائلا:
اعتبارا من اليوم الذي وصل فيه الإمام إلى كرج، بادر حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن لنكراني إلى استقباله، وعند تشرفه بلقائه قال له: أنا لا أستحق أن أقبل يدكم، فأذنوا لي بأن أقبل رجلكم. ثم عتب الإمام قائلا: لقد جئتم فجأة ومن دون استقبال، ونحن نعترض على هذا الأسلوب. فقال الإمام: أنا لست سوى طالب ولا أستحق ما تقوله عني.
وبسبب التواضع الكبير الذي كان الإمام رحمه الله يتميز به، فإن سلوكه مع الآخرين لم يتغير قبل المرجعية وبعدها، وكذلك قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعده، علما أن المحافظة على التوازن والثبات في السلوك في الظروف المختلفة، وخاصة عندما يبلغ الإنسان الدرجات العلمية العليا والشهرة أو المنصب، ليس بالأمر الهين. لكن الإمام الخميني، ولأنه كان قد جذر التواضع في أعماق وجوده، تمكن من أن يتغلب على هذا التغيير والتحولات العجيبة، وأن لا يبتلى بالغرور والكبر الناجمين عن التغير في الظروف. وينقل آيات الله مظاهري في هذا الصدد قائلا:
التواضع الذي كان يرى على الإمام بعد الثورة في كيفية تعامله وحديثه وأسلوب استماعه إلى أحاديث الآخرين لم يكن يختلف عن ذلك الذي كان يصدر منه قبل الثورة وبعد تبوئه منصب المرجعية.
نعم أعزائنا الكرام، وقد تجاهل رحمه الله دوره البارز والفريد في انتصار الثورة وإدارة البلد خلال الحرب بسبب صفة التواضع هذه، واتخذ موقفه إزاء الأشخاص الذين كانوا قلقين على الإسلام والثورة بعد وفاته، وكان يذكر بأنه أصغر من أن يؤثر رحيله على بقاء الإسلام والثورة. ينقل حجة الإسلام أنصاري خاطرة طريفة له مع الإمام في هذا المجال:
حدث مرارا أن كان الأعداء الخارجيون والداخليون ينشرون دعايات واسعة بأن الإمام مريض، وأن البعض يطلبون من الإمام أن يجري لقاء في مثل هذه الحالات، أو يوجه رسالة كي لا تهبط معنويات الشعب والمقاتلين في الجبهات. ولكن الإمام قال: وهل الشعب يحارب من أجلي كي تهبط معنوياتهم؟ إنهم يحاربون من أجل الله والإسلام، ولا يمكن أن يصيبهم الوهن أبدا. من أنا كي يزول الإسلام والثورة برحيلي؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات، لقد بلغ تواضع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله حداً، بحيث إنه كان يبدي تواضعه ويعبر عنه حتى من خلال طريقة مشيه، وكان يبدي دوماً احترامه وأدبه لكل الأصدقاء وخاصة العلماء والشخصيات، بل كان يسير وراءهم. وينقل آيات الله بهاء الدين بشأن هذا الموضوع قائلاً:
كان الإمام عديم النظير من الناحية الأخلاقية، ولعله كان يشارك المرحوم زنجاني في حلقات التدريس لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، ولكنه مع ذلك
كان يسير خلفه، بل لم نره يتقدم عليه ولو لمرة واحدة.
كما يروي لنا قائلا:
كان الإمام يقدم دوما أصدقاءه على نفسه في الجلسات التي كانت تجمعه بهم، وكان هو نفسه يأتي من خلف المجلس، فكان يعبر عن احترامه لأصدقائه بهذه الحركة، ولم يكن سلوكه هذا يصدر منه مرة واحدة أو مرتين، بل كان ديدنه على مر 23 عاما، وقد شهدت منه ذلك بنفسي. لقد كان الإمام يتمتع بعظمة روحية عجيبة.
وهكذا كانت شخصية الإمام المعنوية والعظيمة من أهم عوامل التحول الروحي والمعنوي للشعب الإيراني ولمقاتلي جبهات النور في مقابل جبهات الظلام خلال السنوات 8 من الدفاع المقدس. فالحضور البطولي للشباب في ميادين الجهاد والشهادة ما هو إلا تعبير عن ميل شعب إيران وشبابها للقيم الإنسانية الإسلامية السامية، وقد برزت هذه القيم في جبهات القتال.
وهذا كله كان من شعاع توجيهات هذا العارف والعالم المتواضع ومحارب الاستكبار، والذي سلك أعلى مراتب السلوك وترفع إلى أرقى درجاته. ولكن صفة التواضع عند الإمام رحمه الله لم تكن لتسمح له بأن يتحدث عن أعماله، وكان يصف نفسه بأنه خادم، حيث كان يقول: أن تقولوا لي خادم أفضل من أن تقولوا قائد.
مستمعين الأفاضل، وفي كل مرة يجتمع مع المقاتلين كان يقول رحمه الله إنه خجل للغاية، ويعتبر هؤلاء المحبين للقتال والشهادة قد سبقوه وتأخر عنهم، وتبلغ ذروة مراتب التواضع ودرجاته عند الإمام رحمه الله بالنسبة للمقاتلين في جملته المعروفة في وصف الشاب الصغير المقاتل الشهيد حسين فهميدة، عندما قال:
قائدنا هو هذا الطفل صاحب 13 عاما بقلبه الصغير، ولكن قيمته أكبر من مئات الأقلام والألسنة، حيث قام برمي نفسه وهو يحمل قنبلة تحت دبابة العدو ودمرها وشرب كأس الشهادة.
أعزائنا الكرام، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على حسن المتابعة. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله،
وإلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي من علينا بتعليمنا النطق والبيان ووهبنا جميل الكلام، ومن جميله الصلاة والسلام على خير البرية والأنام محمد الهمام وعلى آله الكرام. عليكم يا أحبتنا السلام، يكرر كلما ناح الحمام. نحييكم مستمعينا الكرام متذوقي الشعر، وأهلا بكم في سلسلة المديح النبوي الشريف مع التوقف عند قراءة قصيدة من هذه السلسلة للشعراء المعاصرين، نقلدها دقائق البرنامج ونتقلدها بفخر واعتزاز. قصيدتنا لهذه الحلقة تحت عنوان روت ثراك للشاعر حيدر خشان من العراق. نبتدئ تجوالنا بالتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم قراءة قصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
روت ثراك. روت ثراك سحابة وكفاء، وتقشعت بسنائك الظلماء، ولقد سقاك الله صوب عهاده ندا شذيا يفتديه شذاء، فأتيت يحملني الهوى ويشدني فرط اشتياق للربا وولاء، وطئت مشاعري التراب حية تمشي الهوينا والخطى استحياء، فنفثت ما بي من هموم جمة، ولطالما ضاقت بها الأجواء، فأتيت أحرم في ربوع محمد، فبها إذا ضاق الفضاء فضاء، أيام تحدو بالنياق مسامحا، وعلى الأكف عزيمة ومضاء، وكأن ربك قد حباك كرائما تعلو بها فوق الدنا البيداء.
أعزائنا الأفاضل، إنه الله الخالق تبارك وتعالى حب رسوله بكرائم الخلق النبيل وامتدحه بهن ليكون مثالا للبشر يقتدون بسيرته ويتأسون به صلى الله عليه وآله وسلم على حد سواء من الأثرياء والفقراء والأغنياء والبائسين، الكبير والصغير، المرأة والرجل. فلله دره من وليد جاء ملحمة لتكامل البشرية، شيئا من هذه المعاني في تكملة قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
لله درك من وليد وجهه للمدقعين البائسين عطاء، لله درك من نبي حضنه كنز تزاحم حوله الفقراء، لله درك من رسول قلبه ورد تغار لصفوه الأنداء، حتى ملأت الخافقين خلائقا فبعثت فيها والورى خصماء، رباك ربك إذ هداك شريعة وتلقفتك عقيدة سمحاء، تغزو كأن بساعديك جهنما وتخب فيك الناقة السمراء، وتحوم مثل الطير فوق رؤوسهم وبهم يضيق الضيق والرحباء. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي فانظر لأمتك التي لم ترع فيها ذمة أولاء، فتنت وعنها غاب رأي حصيفها وبها تساوى النسر والحرباء، خلفتها وعلى جوانبها السقا، واليوم تعلو وجهها الغبراء، ولها يحج الكون يلثم خدها، واليوم يصفع خدها الطلقاء.
أعزائنا الكرام، كنتم مع حشرجات الشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان، وهو يستنطق المدح والشكوى لرسول البشرية ليسجل اسمه مع المادحين له صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة روة ثراك، على أمل أن اكتنستم من باب معرفة أخلاقه ثمرة. وها نحن نترككم في حفظ ورعاية الله، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة عطرة لحضراتكم، يسرنا أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب بلاغة أهل البيت عليهم السلام من خلال برنامجكم ينابيع البيان.
أملنا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، تستوقفنا ونحن نجيل النظر في البلاغة الحسنية الموروثة من البلاغة العلوية والنبوية، ذلك الوضوح في التعبير والبساطة في الأساليب والتركيبات وتجنب التعقيد، حتى وهو يتطرق عليه السلام إلى أكثر المسائل تعقيدا واستعصاء على الفهم والإدراك، من مثل قضية الجبر والتفويض وتقريبها إلى الأفهام من خلال الجمل والعبارات البسيطة وسهلة التركيب التي يستعين فيها بشكل رئيس بالجمل الشرطية والعبارات ذات الطرفين التي تنقل القارئ من معنى لآخر في سهولة ويسر، حتى تصل به إلى النتيجة النهائية عبر الاستدلال بالأدلة والبراهين والأمثلة والشواهد التي يعيشها الإنسان في حياته اليومية، كما نلاحظ ذلك بشكل جلي في بيانه لموضوع الجبر والتفويض وإزاحة النقاب عنه، حتى لا تتلقى الأذهان تلك المعاني والمفاهيم في سهولة ويسر وكأننا نتعامل مع نص معاصر. فلنستمع معنا.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من لا يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، من حمل ذنبه على ربه فقد فجر، إن الله لا يطاع استكراها ولا يعطي لغلبه، لأنه المليك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي يجبرهم على ذلك.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من البرنامج استضفنا على الهاتف سماحة الشيخ صادق النابلسي، وسألناه بداية عن بلاغة الإمام الحسن عليه السلام في الأقوال والكلمات القصار التي رويت عنه، فأجاب سماحته قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام العسكري له العديد من المزايا البلاغية التي يمكن أن تشير إلى ذكاء هذا الإمام وعلى فطنته وعلى سحره الكلامي، وأئمتنا صلى الله تعالى عليهم يتميزون بهذا الجانب البلاغي، بهذه الفطحة التي تؤكد على قيادتهم وإمامتهم الكثير من الجوانب، ولكن الجانب البلاغي هو جانب مهم للتأثير على الناس وأيضا للإشارة إلى المضمون الذي يريدون أن يعبروا عنه بطريقة واضحة سلسة تؤدي المعنى المطلوب من هذا الكلام. ولذلك نحن مثلا نجد أن هذه الكلمات تتميز بجمالها الفني، بشكلها الجمالي، وبمضمونها العميق جدا. وهذا ما يقال خير الكلام ما قل ودل. صحيح أنها كلمات انفصار، ولكنها تحمل مضمونا واسعا وعميقا جدا. وبالتالي يمكن لأي إنسان عندما يقف على هذه الكلمات أن يجد العديد من المعاني في هذه الجملة القصيرة التي تعبر عن قضية هنا وقضية هناك ومسألة هنا ومسألة هناك. ولذلك هناك الكثير من الدقائق البلاغية والدقائق المعنوية التي تنطوي عليها كلمات الإمام سلام الله تعالى عليه. أنا أريد أن أشير إلى مسألة أن كلمات الإمام وكل أئمتنا سلام الله تعالى عليه كلماتهم تتمتع بالصدق، والتي تسمي الأشياء بأسمائها، بخلاف الكثير من الأدباء والشعراء وإلى ما هنالك الذين يعتبرون أن أكذب الشعر أصدق الشعر أكذب. لا، القضية هنا مختلفة تماما. هناك صدق في الكلام، ابتعاد عن المبالغة. كلام الإمام سلام الله تعالى عليه مجبول بماء الحكمة والوعي والصدق، ويحاكي الواقع. نعم، هناك إشارة أو تعبيرات غيبية، لأن كلام الإمام سلام الله تعالى عليه كلام له أبعاد غيبية. النقطة الثانية التي أحببت أن أشير إليها أنه فعلا كلام أئمتنا وكلام الإمام العسكري هو فوق كلام المخلوقين. وله كلمة جميلة يقول فيها إن لكلام الله فضلا عن الكلام كفضل الله على خلقه، ولكلامنا فضل على كلام الناس كفضلنا عليهم. إذن هناك ميزة لكلام الإمام، ومن حيث الدلالة، من حيث التخييل، من حيث الكمال الفني، من يقع ويتأمل بكلام الإمام يجد له وقعا فنيا ووقعا غيبيا ووقعا حسيا. وبالتالي هذا الكلام يشتمل على مضامين إبداعية ومضامين نورانية ومضامين رؤيوية، يعني تدرك الواقع بكل أبعاده وتفاصيله.
نعم مستمعينا الكرام، كما سألنا سماحة الشيخ صادق النابلسي عن بلاغة الإمام سلام الله عليه في الأشعار المنسوبة إليه والخصوصيات البلاغية والبيانية التي تتميز بها هذه الأشعار على قلتها، فأجاب مشكورا.
نعم، أنا أشرت إلى أن هناك رواج بين الشعراء من أن الشعر الكذب، الشعر الذي فيه كذب والشعر الذي فيه يعني تخييل بعيد عن الواقع هو الشعر الجميل. ولكن الإمام سلام الله تعالى عليه، رغم أن هذه المقاطع الشعرية منسوبة إليه وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أنه منه، ولكن مع ذلك مضمون الكلام فيه عمق إيماني وشرعي وغيبي، يدل على أن جزءا منه بالحد الأدنى يرتبط بهذا الإمام المعصوم. بكل الأحوال أنا لا أريد أن أشير إلى هذه المسألة من الناحية السندية ومن الناحية المضمونية، ولكن أقول لو أن هذه الأشعار هي حقيقة صدرت منه فإنها واقع لها أصل إيماني، لها أصل أخلاقي، لها أصل غيبي. وأي نص من نصوصه تكثر فيه الفوائد وتتشعب منه المقاصد، ويحكي الواقع، يحكي الحياة بطبيعتها بتفاصيلها. فإذا لغة الإمام لغة فارغة، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه، بأن كلام أئمتنا سلام الله تعالى عليهم يتميز بالصدق ويتميز بالقدرة الإبداعية وبالتعبير الحقيقي بما يختلج من داخلهم. والشاعر يجد نفسه في موقف الدفاع عن الحق وليس دفاعا عن قضية خيالية، وأنه مضطر إلى أن يتحدث بلغة بلاغية من أجل أن يسحر الآخرين ويعني يفتنهم بجمال كلامه. أبدا، هناك صدق في التعبير وصدق في المعنى وصدق في الخلفية، خلفية القول، وهذا السحر ويعني طبيعي وفطري ومجبول بكلامهم، وليس هناك تعمد وافتعال في كلامهم من أجل غاية فيها رياء أو فيها فتنة للآخرين أو إلى ما هنالك، بل إن كل الكلام الذي يصدر عنهم وكل الشعر الذي يصدر عنهم يعبر تعبيرا عن حقيقيا عن غرض أساسي، وهو خدمة الحق، وهو ما يأتي انعكاسا لجمال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وبالتالي كل ما يصدر عنهم من كلام ومن شعر يعكس هذه الحقيقة الربانية الإلهية الجمالية.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ صادق النابلسي على هذه المعلومات القيمة التي تفضل بها مشكورا حول الجوانب البلاغية في أحاديث الإمام الحسن عليه السلام وأقواله وأشعاره المنسوبة إليه. والآن ندعوكم إخوتنا الكرام لمتابعة جولتنا بين رحاب بلاغة الإمام الحسن عليه السلام عبر إحدى وصاياه الرائعة. تابعونا.
مستمعينا الكرام، من وصاياه عليه السلام المؤثرة التي تخشع عندها القلوب وتقشعر لها الأبدان لبلاغتها المتناهية في الروعة وأسلوبها البياني الذي يشي بعبقرية في التعبير ومقدرة لا حدود لها في جمال العبارة وسحرها الأخاذ، مما لا يتأتى لأحد سوى من رضعوا البلاغة وأودعت في فطرتهم الفصاحة والجزالة. وصيته سلام الله عليه لصاحبه جنادة،
حيث يتجلى لنا الزهد في الدنيا في أروع صوره والخشية من الحساب في أسمى تعابيره والتوكل المطلق على الخالق في أبهى تجلياته، حيث يقول عليه السلام مبتدئا بذكر الموت والثقة بالله وذكر أهوال يوم القيامة وطول الموقف فيها. فلنستمع معا إلى هذه العبارات التي هي في غاية البلاغة.
يقول عليه السلام: يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر.
أجل مستمعينا الكرام، حقا إنها لكلمات رائعة تهتز لها الأبدان وتدعو الإنسان إلى التأمل والتوقف عندما بدر منه. كل ذلك صاغه لنا الإمام المجتبى عليه السلام بعبارات مؤثرة استمدت تأثيرها من بلاغة التركيب وروعة الصور وجمال الألفاظ، مستعينا في ذلك بالأمثلة والتفصيل في القول وكثرة الخيارات التي يعرضها للمستمع، حتى نراه ينحو منحا أخلاقيا في القسم الثاني من وصيته هذه، فيعرض لنا بأروع بيان آداب الصحبة والمعاشرة والمقاييس الصحيحة لاختيار الجلساء والأصحاب، وذلك في قوله عليه السلام:
يقول الإمام عليه السلام: وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا أخذت منه صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدقك، وإن صلت شد صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدها.
أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر من جولاتنا لهذا الأسبوع بين أرجاء بلاغة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. سيتجدد لقاؤنا في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من برنامجكم ينابيع البيان عند بلاغة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
حتى ذلك الحين كونوا في انتظارنا وتقبلوا منا أطيب المنى.
إلى اللقاء.
سرابي وأنت عتق روائي. كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي إني أمرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عدو